التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة أخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس يؤكد امتلاك طهران ومسقط وجهات نظر مشتركة لتنمية العلاقات وتعزيز التقارب الإقليمي. بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، أردوغان يعتبر انتصاره فوزا لتركيا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس امتلاك إيران وعمان وجهات نظر مشتركة لتعزيز التقارب الإقليمي إلى جانب عوامل أخرى ستسهم في توسيع علاقات البلدين. وتطرق رئيس الذي حضر بمعية السلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الاجتماع المشترك لوفدي البلدين في طهران، تطرق إلى الطاقات الثنائية الواسعة في مختلف القطاعات، معلنا الانتهاء من تشكيل صندوق دعم التنمية والاستثمار المشترك. وثمن دور عمان في دعم حقوق الشعبين الفلسطيني واليمني، داعيا لمواصلة هذا الدور بجدية. أكد وزير الخارجية الإيرانية المكانة المتميزة التي توليها السياسة الخارجية الإيرانية لسلطنة عمان، وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بطهران يوم أمس، قال إن دور سلطنة عمان في القضايا الإقليمية والدولية كان إيجابيا وبناء على الدوام. وتطرق إلى أن المحادثات بين رئيس الجمهورية وسلطان عمان، وقال إنها تناولت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وأثمرت عن توقيع 4 وثائق. بدوره اعتبر البوسعيدي زيارة سلطان عمان لطهران انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين، وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الاستراتيجية الشاملة بين طهران ومسقط. حول زيارة سلطان عمان لطهران وأبعادها المختلفة، نستمع إلى التقرير التالي.
استقبلت العاصمة الإيرانية سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الذي وصل طهران في زيارة رسمية تستمر 2 يوم وصفت باللافتة والهامة في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. عودة العلاقات الإيرانية السعودية وملفات أخرى ستكون حاضرة بقوة خلال المحادثات التي سيجريها سلطان عمان مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. الرئيس الإيراني استقبل سلطان عمان في قصر سعد أباد، واستعرض السلطان هيثم حرس الشرف بينما عزفت الفرقة الموسيقية الناشدين الوطنيين الإيراني والعماني. بعد حفل الاستقبال انتقل سلطان عمان برفقة الرئيس رئيسي إلى داخل القصر، حيث جرت محادثات ثنائية ومشاورات حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز أوجه التعاون الثنائي. هذا وعقد وزراء خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا تناولا فيه أبرز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين طهران ومسقط.
المحادثات مع الجانب العماني ركزت على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية. تم التوقيع على 4 مذكرات تفاهم جديدة خلال اجتماع الرئيسي والسلطان هيثم. الرئيس الإيراني وسلطان عمان أكدا على تعزيز العلاقات الثنائية.
من جهته شدد الوزير العماني على عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين.
وقد أكد جلالة السلطان المعظم على أهمية توجهات سياسة فخامة الرئيس رئيسي حول تعزيز وتطوير التقارب والعلاقات الإقليمية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الجوار، وهو ما نسعى دائما إلى تحقيقه إيمانا منا بصورة مشتركة في أهمية تحقيق أكبر قدر ومستوى من التقارب والتشارك بين هذه مجموعة الدول المجاورة.
وتخطو العلاقات بين إيران وسلطنة عمان خطوات كبيرة باتجاه التنسيق السياسي والاقتصادي، معطوفة على جملة من التطورات.
تناقش الطرفان العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية، العلاقات الثنائية بين الطرفين في طور الازدهار، ونحن نشاهد نمو ورقي هذه العلاقات يوم بعد يوم.
فزيارة سلطان عمان إلى طهران تأتي بعد تطورات سياسية هامة في المنطقة افتتحتها عملية إعادة العلاقات بين طهران والرياض وما تبعها من خطوات لاحقة عززت من فرص الحلول السياسية لأزمات المنطقة والإقليم عبر الدبلوماسية الهادئة التي اتبعتها طهران، وتعزيز العلاقات فيما بين تلك الدول بموازاة التأكيد على رفض التدخلات الخارجية التي لا تصب في مصلحة دول المنطقة.
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية اليوم إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد بشكل رسمي. وقال أحمد ينار إن النتائج الحالية تشير إلى حصول أردوغان على نحو 52% من الأصوات، وكمال كيليجدار على أكثر من 48%. أردوغان اعتبر فوزه انتصارا عظيما لتركيا، وقال مخاطبا مناصريه إننا سنمضي معكم في المئوية التركية الجديدة. أما كليتشدار أوغلو الذي خسر السباق الرئاسي فقد اعتبر الانتخابات غير عادلة، داعيا الشعب التركي إلى دعم تحالفه من أجل إحلال الديمقراطية. حول نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية وفوز أردوغان استمع إلى التقرير التالي.
حالة الاستقطاب هذه ظهرت في النتائج، المنافسة كانت محتدمة، الرئيس التركي الحالي فاز في هذه الانتخابات بنسبة 52%، لكن المعارضة كانت صلبة وصلبة جدا وحصلت على 48%، على الرغم من أن ليست هذه النتيجة التي كانت تنتظرها المعارضة التركية مع كل هذه التحالفات الموجودة. حالة الاستقطاب تظهر في هتافات الأنصار، أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذين يتجمهرون الآن يقتربون من القصر الجمهوري، لأنه من المتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هنا لإلقاء خطاب النصر بعد أن كان قد تحدث بمجموعة من التصريحات في كلمة أمام منزله في إسطنبول. الجميع يحتفل الآن، أقصد الجميع هنا في الجميع المنتصر، وهم أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفالات يتجولون بالسيارات يهتفون لصالح الرئيس التركي، هم يشعرون بأنهم انتصروا انتصارا كبيرا لأنهم نجحوا في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية، وبالتالي هم أفشلوا ما كانت تريده المعارضة. بما يتعلق، المعارضة كانت تريد أن تعيد النظام البرلماني مرة أخرى إلى البلاد مع انتصار التحالف الحاكم في هذه الانتخابات. المعارضة لن تنجح حتى في أن تكون معارضة قوية داخل البرلمان، لذلك مشاهد الانتصار كما تشاهدها هذه السيدة، نعم هي تقول بأن هذا انتصار للإسلام، تقول بأن رجب طيب أردوغان هو الذي انتصر في هذه المعركة، وصفتها بأنها معركة. هذا ما يقوله الشارع هنا، الشارع تحديدا المناصر للرئيس التركي.
تلقى رجب طيب أردوغان بعد انتخابه مجددا رئيسا للجمهورية التركية برقيات التهنئة من مختلف زعماء بلدان العالم. وبهذه المناسبة أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن تهانيه للرئيس التركي، معتبرا فوزه دليلا على استمرار الثقة القيمة للشعب التركي به، كما عبر عن ثقته بأن تشهد العلاقات الودية بين البلدين في الفترة المقبلة مزيدا من التطوير والتعاون الوثيق. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني على محيط دمشق مساء أمس، وأفادت مصادر سورية أن طائرات صهيونية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض النقاط في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الطائرات المعادية نفذت عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل. وفي بيان لاحق لها قالت وزارة الدفاع السورية إن وسائط دفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات. أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استعدادهما لبحث إمكانية الموافقة على تمديد اتفاق الهدنة الحالي الذي ينتهي مساء اليوم. يأتي هذا في وقت تبادل فيه الطرفان القصف الجوي والمدفعي في ضاحية الحلفاية الشمالي الخرطوم بحري، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في الفاشر أحد المدن الرئيسية في إقليم دارفور غربي البلاد. وأعلنت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين إلى أكثر من 860 قتيلا منذ بداية الاشتباكات منتصف أبريل نيسان الماضي. في المقابل اتهم بيان سعودي أمريكي طرفا النزاع بانتهاك الهدنة وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. من جهته دعا حاكم دارفور المواطنين جميعا لحمل السلاح، فيما يتوقع المراقبون أن تشتعل نار الحرب الأهلية في السودان. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله محمد إلياس الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم.
تصريحات من ناوي اليوم تصريحات خطيرة في مجملة تدل على أن الوضع في دارفور وفي بقية أغاني السودان وضع خطير وكارثي. حرب العصابات انتشرت وتوسعت دائرتها من الخرطوم الى مدن اخرى والى اغاليم اخرى. هذا الوضع الكارثي ادى الى ان انعدام الامن والانفلاتات الكثيره والتعدي على المواطنين والممتلكات العامه. التصريح الذي ادلى به مناوي تصريح في مجمله تصريح خطير، كما ادلى به وزير الدفاع قبل عده ايام عن تسليح المواطنين ودعوه العسكر السابقين للعوده للخدمه وحمل السلاح للذين لم تتجاوز اعمارهم 65. الوضع في دارفور منذ عدة أشهر يشهد تفلتات كبيرة وهناك حالات نهب وسلب الكثير من المناطق في ولاية دارفور. لا تسليح في دارفور هذا يدل إنما يدل على أن البلاد مقبلة على حرب أهلية شاملة ما لم يتدارك العقلاء والسياسيين والطرفاء النزاع الآن، بالإضافة لحركة السفاح المسلح والأطراف الأخرى الموجودة في إقليم دارفور لسلامة وأمن المواطن في الإقليم. المواطن في الإقليم ظل منذ العام 2003 يتعرض للكثير من انتهاكات. دارفور تشهد بين السنين والأخرى الكثير من انتهاكات ضد المواطنين وضد الممتلكات العامة، والنهب والسلب أصبح سمة ملازمة للكثير من أعمال العنف المصاحبة في تلك المدن والولايات المختلفة. التصريح من ناوي تصريح يدل على أن حكومة الإقليم الآن لا تطلع بمهامها بالصورة المطلوبة، لأن مسؤولية الأمن واحدة من المهام الأساسية لحكومة الإقليم ولاة الولايات الخمس. ولاة الولايات الخمس منذ انقلاب 25 من أكتوبر 2021 ظلوا في أماكنهم، لم يتغيروا حتى الآن بسبب اتفاقية السلام وبسبب الوضع في الإقليم.
أصيب شابان فلسطينيان بجروح في اعتداء لقوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس قرب قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص مباشرة تجاه شابين كانا قرب الشارع الرئيسي لقرية المغير، ما أدى لإصابتهما قبل أن تعتقل أحدهما، فيما نقل المصاب الآخر إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي المغير لليوم 16 على التوالي. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن هجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف العاصمة كييف مساء أمس كان واحدا من أكبر الهجمات على المدينة. هذا وأعلنت حالة تأهب جوي في معظم أراضي أوكرانيا، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سلسلة انفجارات قوية في كييف. إلى ذلك أعلنت سلطات مقاطعة بيلغرود الروسية عن تعرض مخزن حبوب إلى هجوم بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات. وفي مقاطعة زابوروجيه أعلنت السلطات عن محاولة القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم على المحطة النووية باستخدام طائرة مسيرة انتحارية التي تم إسقاطها قبل الوصول إلى هدفها. في الختام إلى العناوين. رئيس يؤكد امتلاك طهران ومسقط وجهات نظر مشتركة لتنمية العلاقات وتعزيز التقارب الإقليمي. بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية أردوغان يعتبر انتصاره فوزا لتركيا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الكرام. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:30 تستمعون إلى نساء من إيران. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:40، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج عالم المرأة على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 11:40، وعند 12:02 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. شرح الآيات تستمعون إليها عند 12:11، وعند 12:29 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 12:53، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1:00 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله إقرارا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المفضل على جميع بريته، والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى من أهل بيته وذريته. سلام على أكتافه ارتسم الشعر، وغنى له الوجد والمعتق والنثر، ففي بعضه ديوان عشق تعطرت ولا آته، وفي بعضه البشر. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى قراءة شيء من الشعر في رحاب المولى علي بن أبي طالب عليه السلام مع أشعار الشاعر العراقي جواد جميل. اسمحوا لنا أعزائنا أن نتوقف عند التعريف ببطاقته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على يد والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيراً. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. أما الآن أيها الأحبة أيها الأكارم، فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لعلي توهجي وانطفائي كيف أدنو وهو المسار النائي، كيف أدنو وهو اللهيب وقلبي مثل جنحي فراشة خضراء. أتهاوى على سناه وفي الروح اشتعال تفنى به أشلائي، كلما مسني اللظى شدني الحب بعنف، فهومت كبريائي، وإذا لف زورقي صخب الموج فعيناك هدأة الميناء. أنا أغفو وأنت توقظ في الروح بقايا أمنية ورجائي. أنا أبكي وأنت تمسح دمعي فيغني على يديك بكائي. أنا أمضي مع الضياع ورؤياك ملاك يشد خيط انتمائي. أنت أين اتجهت؟ كنت أمامي، وإذا من هزمت كنت ورائي. يتلاشى على خطاك كياني وتصلي على صداك دمائي. أنت الخلود سيدي يا علي، أنت الخلود يفنى بذكراه وجودي وتنمحي أشيائي. أيها البحر، أيها البحر، كيف أجفو وقلبي في شواطيك قطرة من مائي. لعلي ومض النجوم وترتيل الليالي ولجة الظلماء وغناء الأمطار والأمل المشدود بالغيم في خشوع السماء وارتعاش الرمال مصلوبة الوجه على شفرة من الرمضاء. لعلي تهفو المجرات حبات هباء منثورة في الفضاء، منثورة في الفضاء.
أنا أغفو وأنت توقظ في الروح بقايا أمنية ورجائي. أجل أحب أنا، كيف لا يكون كذلك عندما يكون المخاطب عليا عليه السلام؟ إنه المتصل براية السماء الإلهية، لأن معلمه النبي الأكرم الذي غذاه القرآن فصار الأخير معجونا بلحمه ودمه، حتى إن لافتة التأييد المحمدي رفعت عليا في سماء الخلود بأنه علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهي المواكبة لا تتأتى إلا للناذرين أنفسهم في ذات الله عز وجل. أيها الأفاضل، كنا قبل قليل مع قراءة أبيات شعرية للشاعر جواد جميل من جمهورية العراق. شكرا لكرم المتابعة ودمتم بود.
فهو الجليس له الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير، ونلتقيكم مرة أخرى لنصطحبكم في جولة جديدة بين رحاب العالم المرأة الإيرانية وإنجازاتها وإسهاماتها على صعيد الدفع بعجلة تطور مجتمعها إلى الأمام، فتابعونا. أيها الأحبة، في معرض حديثنا عن الكابتان فهيمة أحمد دسجردي نقول إنها بدأت الطيران لأول مرة بطائرة من طراز توبولوف، وكانت حصيلتها من الطيران زهاء 3000 ساعة بهذه الطائرة باعتبارها مهندسة في مجال الطيران. وبعد أن تم حظر الطيران بطائرات توبولوف في العام 2010، عملت كطيار ثاني لطائرة MD، وهي الآن تقود طائرات من نوع إيرباص. وهذه الطيارة الشابة لها برنامج منظم للطيران تقوم بالطيران على أساسه. واليوم فإن السيدة فهيمة أحمد دسجردي تبذل كل جهدها بوصفها امرأة طيارة من أجل أن تزيل النظرة السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة في هذا المجال، ولذلك فقد قامت بتأسيس جمعية النساء العاملات في مجال صناعة الطيران كي تزيل هذه النظرة المهيمنة على المجتمع وبين زملائها. وهي تقول في هذا الصدد:
أنا أؤمن إيمانا كاملا بمهارتي وتخصصي السيدات العاملات في هذا المجال، ولذلك فإنني أدعو كل السيدات العاملات والراغبات في المجالات المختلفة من هذه الصناعة إلى أن نخطو كلنا جنبا إلى جنب خطوة إيجابية باتجاه تحقيق أهداف هذه المؤسسة. وأهم هدف لي هو رفع مستوى وعي الأشخاص وعلمهم، وخاصة العاملين في هذه الصناعة، والدفاع عن الحقوق النقابية لكل منهم على أساس المعايير المحددة. وفي نفس الوقت فإن أعضاء هذه المنظمة سيكونون بشكل عام سيدات صناعة الطيران في بلدنا.
نعم مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة دسجردي قائلة:
إن جمعية السيدات العاملات في مجال صناعة الطيران هي مجموعة شعبية بدأت عملها حديثا، حيث سيكون بمقدورهن في المستقبل القريب الانخراط في عضويتها عبر الإعلام العام والتمتع بمظاهر دعم هذه المجموعة المعنوي والعلمي والرفاهي. وبالطبع فإننا وفضلا عن هذه النشاطات سوف نرحب بكل الأساتذة والخبراء الناجحين والسادة كي يكون بمقدورنا الاستفادة من تجارب الجميع. ويشكل التعليم والتدريب قسما مهما من نشاطات صناعة الطيران الخاصة بالنساء، وسنقوم بتعريف السيدات الراغبات في العمل في المجالات المختلفة مثل قيادة الطائرات والسيطرة على الطيران والتضييف والمجالات التقنية والهندسية والترحيلات الجوية للمعلومات وخدمات المطارات وشركات الخطوط الجوية وغير ذلك إلى المراكز الأهلية إن اقتضت الحاجة. وإن رغبنا في أن يتلقين التعليم الأكاديمي والحر فإننا سنقترح عليهن الجامعة أو المعهد الخاص بذلك. وفي الحقيقة فإننا نسعى من أجل أن نحدد لهن الطريق الذي يرغبن فيه وأن نقدم العون بأساليب مختلفة لهؤلاء الراغبات من خلال توظيف العلاقات القائمة مع المراكز المختلفة.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونتعرف بشخصية السيدة فهيمة أحمدي دستجردي. أيها الأحبة، تأمل السيدة فهيمة أحمد دستجردي في أن يتم اختيار الأشخاص النشطين من ذوي الشعور بالمسؤولية في صناعة الطيران في إيران، وأن يوجه المسؤولون والمتخصصون صناعة الطيران في البلد نحو تقبل الأفكار الجديدة عبر الاستفادة من وجهات النظر والأفكار. لقد اجتازت هذه السيدة الطيارة مدارج النجاح والصعود من خلال مساعدة كل من أفراد أسرتها وتعاونهم وتضامنهم معها، وهي ترى أن تشجيع والديها وتعاون أخوتها وأخويها معها من بين العوامل التي كان لها دور في تحقيقها للنجاح. تصف دستجردي الطيران وقيادة الطائرات بالفن، لكنه فن مشروط بتحمل المسؤولية، خصوصا أنها مسؤولة عن سلامة وأمن وراحة الركاب، وهو ما ينطبق على طيارين من الرجال والنساء في كل أنحاء العالم. وقد واجهت تحديات كثيرة، خصوصا أن بعض المسافرين كانوا يظهرون ردات فعل لدى سماع صوتها والتأكد أن من تجلس على كرسي الطيار الثاني امرأة، لكنها توضح أن النظرة تغيرت مؤخرا وزادت ثقة الكثيرين فيها، واليوم يفتخر بها عدد كبير من الناس، ما سيؤثر إيجابا على هذا القطاع ويزيد من الفرص أمام النساء. وهي تؤكد أن في هذه المهنة تمييزا بين الرجال والنساء، وهو ما لا يمكن إنكاره، لذلك فإنها مهنة صعبة أحيانا، إلا أن ذلك لم يدفعها إلى الاستسلام، وإن كانت تتعرض للتمييز في بعض الأحيان. والأصعب هو عدم الإيمان بقدرة النساء، لافتة إلى أن هذا لا ينطبق على الرجال وحدهم. فبعض النساء لا يصدقن أن لدى المرأة القدرة على القيام بها هو مستحيل، وخوض مهن قد تكون محصورة بالرجال من دون أي مبررات منطقية. وعلى هؤلاء العمل بشكل جاد لتحسين وجهة النظر هذه. في الوقت الراهن تتعاون السيدة دستجردي مع زملاء وزميلات لها يعملون جميعا في قطاع الطيران بهدف تأسيس الجمعية الأولى للنساء العاملات في الطيران، وهي خطوة قد تجعل الأمور أفضل بالنسبة للنساء، وقد تزيد من عدد النساء اللواتي يقودن الطائرات مستقبلا ليكن إلى جانب غيرهن من النساء العاملات في هذا المجال، وإن كان الأمر يحتاج بعض الوقت. وفي ظل التحديات تؤكد دستجردي أنه لو عاد الزمن بها قليلا إلى الوراء لربما فكرت مجددا قبل اختيار هذه المهنة، علما أنها تحب مهنتها كثيرا، وعلى الرغم من كل ما حققته حتى الآن لربما كانت لتفضل مهنة لا تتعرض فيها للتمييز لكونها امرأة، ما ينطبق على مهن كثيرة أيضا. ومع ذلك فإن أمورا كثيرة تجعلها سعيدة بما تفعل. تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامج نساء من إيران، نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أفقر الناس الطامع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى قضية الطمع، والطمع من الرذائل الأخلاقية المعروفة ومن الأمراض النفسية في الحقيقة. الإنسان الطامع الذي يتعلق قلبه بالآخرين وتتعلق عيونه بجيوب الناس، هذا الإنسان ليس إنسانا سويا، وإنما إنسان يعاني من خلل في الشخصية. وحالة الطمع هي حالة فقر في الإنسان، وهذه الحالة، حالة الفقر، تلازم الإنسان حتى ولو صار من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء، لأن حالة الطمع هي حالة فقر نفسي، وهذا الفقر النفسي لا يزول حتى ولو ملك الإنسان الكثير من الأموال والأرصدة الضخمة. ولهذا ترى بعض الناس من ناحية مادية متمكنون، يملكون أموالا، يملكون بيوتا، عقارات، محال تجارية كثيرة، ولكن مع ذلك تجده فقيرا، فقير النفس، يعني نفسيته نفسية فقيرة، وكل هذه الأموال اللي يملكها وكل هذه العقارات ما غيرت نفسيته ولا غيرت فقره الذاتي والنفسي، بخلاف القناعة. القناعة غنى ذاتي، يعني الإنسان القانع حتى ولو لم يكن يملك شيئا، لم يملك درهما ولا دينارا، مع ذلك هو يشعر بحالة من الغنى الذاتي، يشعر كأنه من أغنى الأغنياء، لا يحتاج إلى الآخرين. ولهذا يذكرون الكثير من القصص عن أبي ذر مثلا الغفاري، لما بعث إليه معاوية بأموال لكي يستميله بها، يقولون أنه رفع طرف الفراش وكان تحته كسرات من الخبز، فقال للرسول: أنا من أغنى الناس. قال: وكيف أنت من أغنى الناس ولا أرى في بيتك أي مظهر من مظاهر الغنى والثروة؟ فرفع الفراش وتحته كسيرات من الخبز. قال: ما دام أني أملك هذه الكسيرات من الخبز التي أشبع بها بطني، فأنا من أغنى الناس. وهكذا نقل مثل ذلك عن الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي، العالم اللغوي المعروف. فإذا حالة الغنى هي حالة نفسية، ولهذا تجد بعض الأشخاص يعيش حالة الغنى وإن كان لا يملك درهما ولا دينارا، بينما تجد الكثير من الأشخاص الآخرين يعيش روحية الفقر وحالة الفقر وإن كان يملك أموالا طائلة. فحالة الطمع، الطمع بالمزيد، الرغبة بالمزيد، الطمع بما في أيدي الناس، تمثل فقرا نفسيا كبيرا بالنسبة إلى الإنسان. نستجير بالله من الطمع ونسأله القناعة وحسن القناعة، والحمد لله رب العالمين.
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه، وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Thank you. ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب فكرا